بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد معلم البشرية وسيدها وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن لطلب العلم مكانة في التشريع الإسلامي، فلقد وردت آيات شريفة وأحاديث مباركة تحث عليه، ولقد قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم. وقال صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم ولو بالصين. فيتبين لنا من هذه الآيات والأحاديث المباركة أن لطلب العلم أهمية كبيرة، فعندما يبني الإنسان نفسه علميا فإنه بذلك يبني مجتمعه وبيئته المحيطة به. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. ومن هذا المنطلق نعقد ندوة هذه الليلة بعنوان الطاقات الأكاديمية وتوظيفها في خدمة المذهب والمجتمع، يلقيها عليكم سماحة العلامة السيد منير الخباز. يتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. ملاحظة بس وقت ما سيد يفتتح المحاضرة، إن شاء الله توزع أوراق لمن يريد أن يكتب سؤالا، نوجهه لسماحة السيد بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه المحاضرة في عدة محاور ترتبط بتوظيف الطاقات والقدرات في خدمة المجتمع والنهوض بحضارته وبقيمته المعرفية. المحور الأول في الحركة الحضارية، وما هو الميزان والمقياس في الحركة الحضارية؟ الحركة ما هي؟ وما هي أقسام الحركة؟ وكيف نتصور الحركة الحضارية لأي مجتمع؟ الحركة هي الانتقال من القوة إلى الفعل. الشيء الموجود بالقوة يصبح موجود بالفعل إذا تحرك. مثلا البذرة التي نضعها في التراب ونسقيها الماء، هذه البذرة هي شجرة، ولكنها شجرة بالقوة وليست شجرة بالفعل، وإنما تصبح هذه البذرة شجرة بالفعل إذا تحركت. فالبذرة ببركة الماء والسماد وجميع العوامل الطبيعية الأخرى تتحرك هذه البذرة في حد ذاتها إلى أن تتحول إلى شجرة مثمرة، إلى شجرة معطاء. فهذا التحول من القوة إلى الفعل يسمى حركة، والانتقال من القوة إلى الفعل يسمى حركة. الإنسان قبل أن يدخل المدرسة وهو طفل هو متعلم، لكن متعلم بالقوة وليس بالفعل. فإذا دخل المدرسة وخاض هذا المسار الدراسي تحول من متعلم بالقوة إلى متعلم بالفعل، وهذا التحول هو الحركة. فالحركة هي الانتقال والتحول من القوة إلى الفعل. والحركة أيضا على قسمين، هناك حركة ظاهرية عرضية، وهناك حركة ذاتية جوهرية. ما هو الفرق بين القسمين، بين الحركة العرضية الظاهرية والحركة الذاتية الجوهرية؟ نأتي مثلا إلى هذه التفاحة. التفاحة تتحرك حركتين، حركة ظاهرية وحركة حقيقية واقعية. الحركة الظاهرية هي حركة اللون والحجم، التفاحة تبدأ بحجم صغير وبلون أخضر، ثم يبدأ اللون يتغير ويبدأ الحجم يتغير فتصبح ملونة بلون آخر كاللون الأصفر أو اللون الأحمر. هذه حركة ظاهرية، لكن هذه الحركة الظاهرية تحكي وتنبئ عن حركة في داخل نواة التفاحة نحن لا نشعر بها بحواسنا، وتسمى تلك الحركة الجوهرية الحقيقية بالنمو. البذرة تتحرك في صميمها وتتحول إلى شجرة مثمرة، هذه هي الحركة الحقيقية. والتفاحة أيضا تتحرك نواتها حركة في صميمها إلى أن تتحول إلى تفاحة بهذا الشكل. فالحركة الظاهرية تكشف وتحكي عن حركة ذاتية جوهرية واقعية. هذا بالنسبة للموجودات التي بين أيدينا، ولنطبق الأمر على الإنسان. هل الإنسان متحرك؟ فعلا الإنسان هو أكثر الموجودات حركة، هو أكثر الموجودات النامية من ناحية الحركة. كيف؟ الإنسان يعرفه علماء المنطق بأنه حيوان ناطق. طبعا الإنسان من يقرأ هذا الكلام يستغرب، شلون يعني احنا نصير حيوانات؟ الإنسان حيوان ناطق. ما هو المراد من هذا التعريف؟ التعريف الدقيق للإنسان ولشخصية الإنسان ولحقيقة الإنسان. الإنسان يتكون من عنصرين، عنصر الحياة وعنصر الناطقية. الحيوان يعني الحياة، مو الحيوان يعني أنه من البهائم، لا. عندما يقال الإنسان حيوان يعني الإنسان يعيش الحياة، كما في الآية القرآنية: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الدار الآخرة شلون صير حيوان؟ يعني الدار الآخرة هي الحياة. إذا تريد حياة حقيقية فالحياة الحقيقية في الدار الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. المراد بالحيوان في كلمات المناطق يعني الحياة. الإنسان يعيش عنصر الحياة، يعني يعيش عنصر النمو. هذا الإنسان مخلوق وموجود نامي لا يبقى على وضع معين، بل هو في حالة نمو. وخلقناكم أطوارا، من طور إلى طور ومن حالة إلى أخرى. زين، نجي إلى العنصر الثاني ألا وهو عنصر الناطقية. ما معنى الإنسان حيوان ناطق؟ ربما يكون الإنسان أخرس، يعني هذا مو إنسان، إنسان. فكيف يعني الإنسان حيوان ناطق مع أنه قد يصبح إنسان أخرس؟ المراد بالنطق هنا العقل اللغوي. العقل، كل إنسان إلى عقل. العقل له ثلاث قوى: قوة الإدراك، وهذه يشترك فيها الإنسان والحيوان، حتى الحيوان يدرك، الحيوان يدرك الطعام، يدرك الخطر، يدرك ما حوله. قوة الإدراك يشترك فيها الإنسان والحيوان. القوة الثانية قوة التحليل، تحليل الأشياء واستنتاجها من الأمور المجهولة. هذه الحركة الفكرية من المعلومات إلى المجهولات التي تسمى بحركة الاستنتاج، تسمى بقوة التحليل. هذه يمتاز بها الإنسان على الحيوان. هناك قوة ثالثة للعقل يمتاز بها الإنسان على الحيوان، تسمى بالعقل اللغوي، وهي قوة البيان. كل إنسان أعطي قدرة على أن يعبر عما في نفسه ولو كان أخرس، حتى الأخرس يقدر يعبر عما في نفسه. فالمراد بقول المناطق الإنسان حيوان ناطق، يعني الإنسان حي يمتلك القدرة على التعبير عما في نفسه. هذا معنى ناطق، يعني يمتلك القدرة على التعبير عما في نفسه، إما بالإشارة، إما باللغة، إما بالكتابة، إما بحركة حواجبه، بأي نوع من أنواع البيان. هذا كله بيان. الإنسان هو المخلوق الذي يتميز على الحيوانات والبهائم والنباتات والجمادات، يتميز عليها بالقدرة البيانية على أن يعبر عما في نفسه بلغة، بإشارة، بحركة. وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني أعطاه القدرة على أن يعبر عما في نفسه بأي أسلوب من أساليب التعبير. بما أن الإنسان يتألف من عنصرين: عنصر الحياة، عنصر القدرة البيانية، لذلك الإنسان يعيش الحركة في كلا العنصرين. فهو في عنصر الحياة ينمو من طفل إلى شاب إلى كهل إلى شيخ، وهو في العنصر الثاني وهو القدرة البيانية أيضا ينمو بمرور الوقت. فالإنسان يعيش الحركة في كلا عنصريه: الحياة والقدرة البيانية. لذلك فالإنسان أكثر الموجودات حركة، فلديه حركة ظاهرية وهي نمو جسمه، ولديه حركة جوهرية حقيقية وهي حركة فكره. هذا الإنسان بمرور الوقت يكتسب المعلومات ويعيش التراكمية الثقافية إلى أن يصبح إنسانا خبيرا متعلما. فهو يعيش حركة مادية من خلال جسمه، ويعيش حركة جوهرية حقيقية من خلال معلوماته وثقافته وفكره. وهذا الإنسان هو مقياس حركة الحضارة. الحضارة عندما نقيسها لأي مجتمع من المجتمعات، ما هو المقياس في حركة الحضارة؟ الحضارة أيضا لها حركتان: حركة مادية من خلال الجسور، من خلال العمارات، من خلال المرافق والمرافق الاقتصادية، هذه حضارة، بس هذه حركة مادية للحضارة. هذه الجسور والبنية التحتية المتطورة تعبر عن الحركة الظاهرية للحضارة، أما الحركة الحقيقية للحضارة والحركة الذاتية للحضارة فهي الحركة العلمية. لا حضارة بدون علم ولا حضارة بدون فكر. كل شعب لا يمتلك علما فهو لا يمتلك حضارة، وكل مجتمع لا يملك فكرا لا يملك حضارة. هناك بعض المجتمعات الخليجية تمتلك عمارات وتمتلك جسور وتمتلك مثلا مؤسسات تجارية مختلفة، هذه ليست حضارة. الحضارة أن تمتلك علم، الحضارة أن تمتلك قيمة معرفية، الحضارة أن تمتلك جامعات على مستوى العالم يرمق إليها ويشار إليها بالبنان، هذه هي الحضارة. فالحضارة لها حركتان: حركة مادية من خلال بناء البنى التحتية المتطورة، وحركة حقيقية ذاتية من خلال القيمة المعرفية لهذه الحضارة. ما هي الجامعات في هذا المجتمع؟ ما هو المستوى المعرفي لهذا المجتمع؟ هذا هو مقياس الحركة الحقيقية الذاتية لحضارة المجتمع. فبما أن الحركة الحضارية منوطة بالإنسان، الإنسان هو الذي يصنع الحضارة، وقد قلنا أن الحركة الحقيقية للحضارة هي بالحركة الفكرية وبالعلم، إذن مقياس الحضارة هو علم الإنسان. الإنسان عندما يكون عالم يبني الحضارة بعلمه، عندما يكون مفكرا يبني الحضارة بفكره. فالمقياس والميزان في الحركة الحضارية هي الحركة العلمية والفكرية للإنسان. من هنا تأتي أهمية الحركة الفكرية والعلمية للإنسان. إذن من خلال هذا المحور بينا ما معنى الحركة، وبينا أن الحركة تنقسم إلى ظاهرية وحقيقية، وأن هذا التقسيم موجود في الإنسان كما هو موجود في الكائنات الأخرى، وأن الحضارة حركتها الظاهرية والواقعية هي تدور مدار حركة الإنسان. فالإنسان المتحرك بفكره وبعلمه هو الذي يبني الحضارة. نجي الآن إلى المحور الثاني: كيف يستطيع الإنسان أن يبني حضارة لمجتمعه وأن يبني مجدا لطائفته وأن يبني فخرا لطائفته؟ لاحظوا أيها الإخوة، الأقليات في العالم كله سواء كانت أقليات عرقية أو كانت أقليات دينية أو كانت أقليات لغوية، الأقليات لا يمكن أن تثبت وجودها إلا بالقوة. كل أقلية في هذا العالم لا يمكن أن تثبت وجودها مثلا بالإعلام الفارغ، ولا يمكن أن تثبت وجودها بالكلام، إنما تثبت وجودها بالقوة. والقوة لها ثلاثة مظاهر: قوة الاقتصادية، والقوة الاجتماعية، والقوة الفكرية. لا يمكن لأقلية أن تنجح بدون قوة بمظاهرها الثلاثة. نجي الآن نأخذ مثال الخوجة. أنتم تعرفون قبيلة الخوجة. الخوجة قبيلة هندية كانت في السابق تدين بالمذهب الإسماعيلي كانت فرقة إسماعيلية ثم تحولت إلى الشيعة الاثني عشرية. قبيلة الخوجة كانت قبيلة مغمورة في الهند، فهي أقلية مغمورة وغير معترف بها، لا تملك حقوق، لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، لا تستطيع أن تثبت وجودها. لذلك هذه القبيلة فكرت في أن تصنع لنفسها قوة، فلما صنعت لنفسها قوة تحولت هذه القبيلة، قبيلة الخوجة، تحولت إلى أعظم الأقليات، من أعظم الأقليات في العالم وأعظم الأقليات على مستوى الهند في التأثير، وهي أقلية، قبيلة أقلية، امتلكت قوة اقتصادية هائلة، امتلكت قوة علمية ومعرفية هائلة، أصبحت متنفذة، لها وجود في مصادر القرار العالمي، لها وجود في بريطانيا، في أمريكا، من خلال الجامعات، من خلال المعاهد العلمية المؤثرة، لها وجود في مسار السياسة في الهند وغيرها، استطاعت أن تثبت وجودها من خلال القوة. لا نقصد بالقوة القوة العسكرية، ولا نقصد بالقوة القوة المادية، نقصد بالقوة القوة بمظاهرها الثلاث. القوة الاقتصادية، أي مجتمع يمتلك شركات إقليمية وعالمية يستطيع أن يفرض نفسه، يستطيع أن يقول كلمته، لأنه يستطيع أن يوقف الحركة الاقتصادية ولو على مستوى إقليم معين في يوم من الأيام، فهو صاحب كلمة مؤثرة وصاحب قرار مؤثر. الحركة الاقتصادية والقوة الاقتصادية مظهر أساس، والقوة الأخرى القوة الاجتماعية، بمعنى وحدة الصف، وحدة الكلمة، عندما يعنى المجتمع كله بمصيره، الذي يهم أبناء المجتمع مصيرهم، لا يهمهم شيء آخر، عندما يعيش المجتمع هم المصير لا هموما أخرى. هناك مجتمعات تعيش هموما أخرى، هناك مجتمعات تعيش هم موكب العزاء كيف يصير، هناك مجتمعات تعيش هم مثلا كيف تشكل، افترض مثلا قناة إعلامية، هناك مجتمعات تعيش هموم صغيرة وضئيلة، هذه الهموم الصغيرة لا تبني وحدة اجتماعية. عندما يعيش المجتمع هموم صغيرة، عندما يعيش المجتمع هموم ضئيلة، لا يمكن أن يبني قوة اجتماعية. لكن عندما يتعلم المجتمع كله أن الهم الأساسي هو المصير، ما هو مصيري كمجتمع لا كفرد، ما هو مصيري، ما هو مستقبلي، أين قدمي، أين أنا في هذا العالم، أين أنا في هذا الإقليم، عندما يفكر كل أبناء المجتمع بالهم المصيري يلغون الاختلافات ما بينهم، تضمحل الاختلافات الدينية، تضمحل الاختلافات القبلية، تضمحل الاختلافات الفكرية والفئوية، تذوب كلها في خندق واحد وإطار واحد، وهو هم المصير. من هنا يبدأ المجتمع يعيش قوة اجتماعية. والقوة الثالثة هي القوة العلمية. كم يمتلك المجتمع؟ أنت الآن بتقيس حضارة مجتمع، كم يمتلك من علماء؟ هذه حضارة. كم يمتلك هذا المجتمع من علماء؟ كم يمتلك من أطباء؟ كم يمتلك من أساتذة جامعات؟ كم يمتلك من أدباء ومؤلفين؟ كم؟ تقاس حضارة المجتمع وقوته وقيمته العلمية والمعرفية بكم؟ بكم يمتلك على هذا المستوى وفي إطار هذا الحقل، حقل الفكر والمعرفة، مو كم يمتلك هذا المجتمع، كم حسينية، مخالف حسينيات زينة مطلوبة، كم حسينية وكم مسجد وكم صندوق خيري وكم، هذه أشياء مطلوبة بس ليست هي الأساس في مقياس حضارة المجتمع ومجد المجتمع. مقياس حضارته بقوته الفكرية، كم يمتلك من علماء، كم يمتلك من مفكرين، كم يمتلك من منظرين، هذا مقياس حضارته وهذا مقياس مجده وتألقه. إذن علينا أنتم الآن في هذه المرحلة، مرحلة الشباب هي مرحلة البناء، هي مرحلة النهوض بهذه الطائفة بهذا المجتمع، أنتم المحور، أنتم المركز لبناء المجتمع، أنتم المحور في بناء المجتمع بناء علميا بناء فكريا، أنتم الذين تخططون لعشرين سنة قادمة، تقولون نحن الآن 100 شخص، خلال 20 سنة قادمة في هذه 100 كم طبيب، في هذه 100 كم مهندس، في هذه 100 كم مفكر، كم أديب، كم مؤلف. عندما يفكر المجتمع بهذا السنخ من التفكير، كيف أنهض بهذه الطائفة، أنهض بها نهوضا علميا، كيف تصبح هذه الطائفة بعد 20 سنة، بعد 30 سنة رقم إقليمي، رقم دولي؟ حينئذ يمكن أن يقال بأن أبناء المجتمع نهضوا بحضارة المجتمع. نجي الآن إلى المحور الثالث الذي أردنا الحديث عنه، وهي كيفية توظيف الطاقات والتخصصات الأكاديمية في خدمة المجتمع وفي خدمة كيان الطائفة. كثير من أبنائنا يفكر في التخصص الأسهل، ما له خلق يفكر زايد، ما له خلق يسهر زايد، يدور التخصص الأسهل، وين أسهل التخصصات اللي أنا أقطع خلال 2-3 سنين، أدخل أي كلية بسيطة، أدخل أي تخصص بسيط وأطلع. وهذا تصور خاطئ جدا. كثير من أبنائنا يفكر في التخصص الذي يدر ربحا، يدر مالا، لك أنا أريد أتزوج وأشتري سيارة وأرتاح في حياتي، بعد ما لي خلق أطول هالسالفة، فأنا أدور التخصص الذي يدر مالا، أبحث عن التخصصات التي لها سوق في عالم التجارة في عالم المال، بحيث تكون أقرب الطرق لتحصيل الربح الوفير. هذا أيضا تصور خاطئ. التصور الصحيح الذي يكشف عن ثقافة مصيرية ويكشف عن ثقافة مستقبلية لهذا المجتمع، أن يفكر الإنسان أي التخصصات أكثر نفعا وتأثيرا في النهوض بمجتمعي، في النهوض بكيان هذه الطائفة. طبعا كل التخصصات العلمية تخدم، ما في تخصص علمي ما يخدم، حتى لو يصير متخصص في الأدب الإنجليزي وبالنتيجة سيخدم المجتمع في حقل معين في مجال معين. كل شخص يستطيع بتخصصه أن يخدم المجتمع. أكثر الناس خدمة للمجتمع هم الأساتذة والمدرسون، اللي إحنا يعني نسخر منهم أنه درس 4 سنين 5 سنين وقد شهادة بكالوريا وصار يدرس، شنو عنده مثلا؟ هذا هو، وهذا قاعد. أكثر الناس التصاقا وتأثيرا في المجتمع هو هذا المدرس، سواء كان ذكرا أو أنثى، المدرس أو المدرسة. هذا الذي أخذ على عاتقه أن يبني الأجيال، يبنيها على الأدب، يبنيها على التربية القيمية، يبنيها على كيفية التعلم تعلما صحيحا. هذا هو المسؤول عن تربية الأجيال ذكرا كان أو أنثى. نحن الآن لا نتكلم عن من الذي يخدم المجتمع أكثر ومن الذي يؤثر أكثر، نحن نريد أن نتكلم عن كيفية توظيف هذه الطاقات الأكاديمية في خدمة الطائفة وفي خدمة الكيان الاجتماعي الذي نعيشه. لذلك أقول هناك عدة طرق وهناك عدة مجالات إذا تأملنا فيها وجدنا أنها تسهم بشكل فعال ومباشر في النهوض بكيان الطائفة. الطريق الأول نوع التخصص. أكو نوع من التخصصات مؤثرة جدا وبشكل مباشر في خدمة هذا الكيان وفي خدمة الطائفة. أضرب أمثلة ثلاثة: قانون، سياسة، الإعلام. هذه مجالات نادر من يدخل فيها، لكنها مجالات حيوية مهمة جدا لخدمة هذه الطائفة. مجال القانون، لو توفر لدينا عدد كبير من القانونيين لتعلم المجتمع خبرة حقوقية واضحة وجلية يستطيع بها أن يعبد مساره الحقوقي بشكل فاعل. مجال السياسة كذلك، مجال الإعلام. مو الإعلام يعني أنا أكتب لي 4 أسطر في الفيسبوك ولا في موقع من المواقع، مو هذا الإعلام. الإعلام فن، الإعلام كيف تستفيد من هذه الثغرات الإعلامية وهذه الطرق الإعلامية المختلفة لتكون لك إعلاما قويا يتحدث عنك وعن مجتمعك وعن حقوقك وعن مسارك. إذن هذه المجالات الثلاثة: القانون، السياسة، الإعلام، مجالات مهمة وضرورية وقنوات مهمة وضرورية لخدمة الطائفة على مستوى المستقبل المنظور والمستقبل البعيد أيضا. نحن نحتاج إلى كوادر وطاقات من هذا السنخ بشكل كبير وبشكل وافر. نجي إلى الطريق الثاني، ندرة التخصص. لاحظوا الإخوة العراقيين، هذا الأمر واضح فيهم أكثر من أي جالية أخرى، أي جماعة أخرى. ندرة التخصص، هذا يدخل في مجالات نادرة في الهندسة، يدخل في مجالات نادرة بحيث يصل إلى مستوى مخترع أو يصل إلى مستوى أستاذ في الجامعات العالمية. الجامعات العالمية تطلبه، الجامعات العالمية تصر على أن يكون فيها. صحيح هذه الطاقة المجتمع فعلا ما يستفيد منها، بس هو يعتبر رقم عالمي للمجتمع. هذا الأستاذ في جامعة هارفارد، أكسفورد، الجامعات العالمية، إذا هذا من أي منطقة في العالم، من أي طائفة، من أي قبيلة، هذا رقم يخدم المجتمع. هذه التخصصات النادرة وإن كانت تحتاج إلى صبر وطول وقت وتضحية، ربما سيضحي هذا بمجتمعه وسيعيش في الخارج طول حياته، لكن كونه أستاذا في هذا المكان وجالسا على هذا الكرسي في هذا الموقع العالمي هو بحد ذاته خدمة لطائفته، خدمة لمجتمعه. هو في حد ذاته يقدم عزا ومجدا وفخرا لمجتمعه، وهذا أمر ضروري. ندرة التخصصات، المجال الثالث المواصلة. كثير من شبابنا وأبنائنا وإخواننا نظرا للحاجة المادية أو لرغبته في الزواج المبكر أو لضغوط عائلية واجتماعية يضطر أن لا يواصل في مجال الدراسة ويتوظف في أي وظيفة، وهذه إذا كثرت الحالة يبقى المجتمع متخلف. إذا إحنا نعتبر ثلثين أبنائنا لا يواصلون دراستهم، هذه علامة تخلف، هذه جدا علامة خطيرة. لابد من المواصلة، المواصلة إلى أن يصبح في أعلى الدرجات في أي حقل كان في أي مجال كان. مواصلة التخصص أمر ضروري لبناء مجتمعنا بناء علميا ومعرفيا. مواصلة التخصص، الوصول إلى الشهادات العالية، الدرجات العالية. أنتم الآن في مطلع الشباب، حاولوا أن تضحوا، الأمر يحتاج إلى تضحية، الأمر يحتاج إلى إرادة، الأمر يحتاج إلى صمود، وبهذا تكتشف شخصية الإنسان من غيره. ما هو الفرق بين شخصية الإنسان الضعيف وشخصية الإنسان القوي؟ بالإرادة. الإنسان الضعيف هو الذي ينهزم أمام ضغط الحياة وضغط المعيشة وضغط العاطفة، تضطره عاطفته إلى أن يتزوج زواجا مبكرا ويضحي بدراسته، أو تضطره معيشته ووضعه المادي إلى أن يضحي بدراسته. لكن الإنسان القوي صاحب الإرادة صاحب الصمود هو الذي يبقى مواصلا في دراسته إلى أن يصبح رقما في مجال اختصاصه. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، العلم غالي، العلم مش يعني تشتريه من السوق، أنت كل جهدك تبذله تحصل بعض. العلم شيء نفيس لا يصل بالسهولة. أعطي العلم كلك، كل فكرك، كل وقتك، كل جهدك، كل حياتك تعطيها العلم يعطيك بعضه. إذن في النتيجة المسألة تحتاج إلى تضحية وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى قوة إرادة. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: من تساوى يوماه فهو مغبون. المغبون هو الخاسر، اللي ما يتطور خلال يومين إنسان خاسر، فكيف اللي ما يتطور طول حياته؟ كيف اللي يعيش 20 سنة ما يتغير؟ هو قبل 20 سنة مثل الآن، ما تغير شيء. والمغبون الأعظم منه هو المجتمع، هو مجتمعنا إذا تقيس قبل 20 سنة تشوفه بعد 20 سنة ونفسه ما تغير، نفس الكفاءات، نفس المستوى، نفس الثقافة، ما تغير. هذا مجتمع مغبون، مجتمع خاسر. من مر عليه يومان ولم تتطور ثقافته وقدراته وخبرته فهو خاسر، فكيف بمن يطوي السنين من دون تغير ولا تطور؟ إذن نحن نحتاج إلى شباب ذي إرادة وذي صبر وصمود، وأنتم موضع الأمل، وأنتم موضع الثقة، وأنتم موضع الأمنية الاجتماعية العامة. المجال الرابع أو الطريق الرابع هو التخصص المناسب للقدرة النفسية. كثير منا يدخل تخصص ما يناسب قدراته أو ما يناسب داخله، يعني لا يحبه تخصصا، لا يحبه تخصصا، لا يهواه تخصصا، لا ينسجم مع قدراته الذاتية. ترى كل إنسان إلى طاقة معينة، إنسان عنده طاقة على الرياضيات، إنسان عنده طاقة في مجال الكيمياء، إنسان عنده طاقة في مجال الأدب، كل إنسان إلى طاقة، وكل إنسان له نفس، كما ورد في الحديث الشريف الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. أنفاس النفس يعني الطاقة اللي يحملها الإنسان، كل إنسان طاقته تدله على ربه. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لكل مخلوق طاقة تدله على ربه، هذه الطاقة هي نفسه. فلذلك لابد أن يختار التخصص الذي ينسجم مع نفسه، مع قدراته الخاصة، مع إبداعاته الذاتية، لأنه ليس المطلوب هو العمل فقط يا إخوان، وإنما المطلوب هو إتقان العمل. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، المطلوب العمل الحسن، والعمل الحسن يتوقف على الإبداع، والإبداع يتوقف على أن تكون، على أن يكون التخصص منسجما معك. فأنت لازم تختار التخصص المنسجم مع ميولك، منسجم مع إمكاناتك، المنسجم مع قدراتك، حتى تكون أكثر إبداعا وأكثر عطاء في هذا المجال. ولو استطعت أن تملك عدة تخصصات طبعا فهذا يعتبر نبوغ وعبقرية في الإنسان، أن ينظم وقته ليحرز عدة تخصصات يفيد بها مجتمعه وطائفته. فتلخص من هذه المحاضرة التي تحدثنا فيها أولا عن مقياس الحركة الحضارية، وثانيا عن أن الأقلية لا يمكن أن تنهض وأن تعيش شموخا حضاريا إلا بالقوة، والقوة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هي المقياس في النهوض الحضاري، وثالثا أن الطرق لتوظيف الطاقات الأكاديمية لخدمة كيان الطائفة تحدثنا عن بعضها وهي طرق أربعة علينا أن نهتم ونعنى بها جيدا، ونحن نضع الأمل الكبير عليكم أيها الجيل الحاضر الجيل الفاعل ذكورا وإناثا أبناء وبنات في سبيل النهوض بهذه الطائفة. نحن نجتمع هذه الليلة في هذا المكان، تصادف الليلة 10 شعبان 1432 هجرية. إن شاء الله تجتمعون، سأنا موجود على قيد الحياة وما موجود، بس أنتم تجتمعون بعد 20 سنة تراقبون ماذا حصل خلال 20 سنة. أنتم الآن كمجتمع ماذا حصل لكم خلال 20 سنة؟ كم أنتج هذا المجتمع؟ هذا المجتمع كم أنتج من علماء، من أدباء، من مفكرين؟ كم أنتج من نماذج تخدم المجتمع على مستوى القانون، على مستوى السياسة، على مستوى الإعلام، على مستوى التخصصات الأخرى؟ لابد لنا أن نقرأ تجاربنا بين فترة وأخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لمرضاته وتجنب معاصيه، وأن يوفقنا لخدمة مجتمعنا، فإن خير الناس من نفع الناس كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.